بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زيد المدخلي رحمه الله بصامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يكتب لكم الأجر وأن يبلغنا شهر رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه والإحسان فيه. الله إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في أحكام الصيام التي بدأناها بدرس البارحة، وهي من الدروس التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، وخاصة طلاب العلم، لأنهم يتعرضون لأسئلة الناس، وخاصة أن أيضا فيكم من هم أئمة مساجد، فلا يترك الناس لعامة الناس يفتونهم، ولا لما يصدر من الفتاوى التي تعلمون أنها منتشرة في بعض الوسائل التي لا مصدر لها معلوم. فلا بد أن يتصدى طالب العلم للبيان للناس، بيان أحكام دينهم عموما وأحكام الصيام خصوصا، لأن الناس كلهم بحاجة إلى البيان والتوضيح، هذا واجبنا جميعا. أيها الإخوة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم رمضان كان يبشر أصحابه، وكان يبين لهم فضائله ويرغبهم في ذلك، مما يدل على أنه ينبغي على الأمة أن تغتبط وتسر وتفرح بقدوم هذا الشهر. فلذلك كان السلف رحمهم الله عموما وعلى رأسهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يفرحون بقدومه ويسرون ويهنئ بعضهم بعضا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويهنئهم ويبين لهم فضائله حتى يرغبوا. وما أسلوب الترغيب والترهيب في الكتاب والسنة إلا من هذا القبيل، لأجل أن الناس تقبل على الخير وترغب فيه وتزداد منه وتكثر منه، وبالتالي تخفف من الشر وتجاهد نفسها على دفعه وعلى عدم الإقدام عليه، سواء من أقوال أو أفعال. هذا الشهر فيه فضائل متعددة ذكرنا بعضها البارحة، ومن جملة ما ورد وصححه الشيخ بن باز رحمه الله ما رواه ابن خزيمة، أن من تقرب في هذا الشهر بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة. فهذا دلالة على عظمة هذا الشهر وعلى كثرة الأجور المتعلقة بهذا الشهر. وكذلك الحديث، حديث العمرة، عمرة في رمضان تعديل حجة، في رواية حجة معي، هذا دلالة على ماذا؟ على كثرة الثواب ومضاعفة الأجر في هذا الشهر العظيم. يأتي بعمرة كأنه يأتي بحجة. لذا ينبغي علينا جميعا أولا أن نعتني بالإخلاص والاحتساب، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وخصت السنة صيام رمضان بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا تصديقا جازما بوعد الله عز وجل وبأمر الله عز وجل، وإخلاصا له في هذه العبادة العظيمة، لا رياء ولا سمعة ولا مجاراة للأمة. يعني أنا لا أصوم لأجل أن أبي وأمي وقومي ومجتمعي صاموا، لا، أصوم لأجل أن الله أمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شوف خطاب للإنسان واحد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو خطاب للأمة كلها. فينبغي للإنسان أن يعتني أولا ما يبدأ بمجاهدة نفسه أن يكون هذا الصيام خالصا لوجه الله ومتابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحتسبا الأجر والثواب الموعود به على هذا الصيام الوارد في الكتاب وفي السنة. كذلك ينبغي المحافظة على الصلاة يا أخوة، حقيقة يعني من الأمور التي يغلط فيها كثير من الناس ويخطئون في شهر رمضان ويحتجون بالصيام، تجده يعتني بهذا الركن، وهذا ركن ولا شك فيه، ركن من أركان الإسلام، لكن تجده يفوت الركن الثاني من أركان الإسلام، يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يصليها في وقتها. وأنتم تعلمون ولا يخفى أن من أخر الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر شرعي لا تقبل. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس: هم الذين يؤخرون عن أوقاتهم دون عذر شرعي. والله قد حكم في أوقات الصلاة بأنها مؤقتة، في العشي وفي الصباح وفي المساء، ونزل جبريل عليه السلام وحدد الأوقات وجعل لكل صلاة في وقتها بداية وله نهاية، وقال لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فلا يجوز للإنسان أن يغفل هذا الجانب، جانب الصلاة، ويحتج بأنه متعب من الصيام أو أنه سهران البارحة، تجده يسهر الليل كاملا، ما كلف الإنسان أن يسهر الليل كاملا، ثم بعد ذلك يضيع الظهر ويضيع العصر وربما المغرب. أين الإيمان بالله الحق؟ فما يجوز للإنسان أن يغفل هذا الجانب العظيم الذي اهتم الله عز وجل به في كتابه، واهتم به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. تترك فريضة من أعظم الفرائض من أجل أنك صائم، تجمع بينها جميعا، أنت عبد ممتثل لله، أنت مسلم مستسلم لله، منقاد بفعل الأوامر وفعل النواهي وترك النواهي، ومن جملة ما أمرك الله به أمرك بالصلاة في أوقاتها المحددة، فصل الصلاة في وقتها، وصم شهرك كما أمرك الله وبين لك رسول الله، واظفر برضا الله تبارك وتعالى، والحساب الذي أو الأجر الذي هو بدون حساب كما وعد الله به الصائمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. كذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من الأمور التي ينبغي لنا أن نهتم بها حضرا وسفرا وفي رمضان وفي غيره، إلا أنها في رمضان آكد، لأنه إذا كان الداعي لتركها موجود يتوجب عليك أن تهتم به وتجاهد نفسك وتحرص على بذل الأسباب التي تجعلك تؤدي الصلاة في بيوت الله مع جماعة المسلمين، واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الجماعة حتى في مرضه خرج وهو يعادى بين رجلين حتى أقيم في الصف، هذا دلالة على عظمة الصلاة وعظمة صلاة الجماعة. وشرعت في الجهاد مقارعة الأعداء، في صفوف القتال شرعت الجماعة، فما بالك في حال الأمن والأمان والراحة والسكون التي نعيشها ولله الحمد. ينبغي لنا من شكر الله على نعمه أن نهتم بصلاة الجماعة مع المسلمين في بيوت الله، ولا نتعذر بأعذار ليست معذرة، ليست شرعية. كذلك يا إخوة، المحافظة على الزكاة، زكاة الأموال، لأنه يغلب على الناس أنهم يزكون أموالهم في رمضان، وهذا طبعا فيه خير، لكن بعض أهل العلم يرى أن الزكاة في وقت الحاجة أفضل. نعم، لأنه لو كل الناس فرضت زكاتها وأخرجتها في رمضان أين تبقى الشهور؟ الناس يبقون في حاجة، والغرض من الزكاة سد حاجة المحتاجين، فربما يكون في وقت غير رمضان أفضل من رمضان، لأنك عندما تسد حاجة المحتاج هذا في وقت تنال الرضا من الله تبارك وتعالى، لأنك أحسنت إلى هذا الفقير الذي هو في مسكنة وفي شدة وفي حاجة. كذلك أهل البقالات، أنا خاطب إخواني لأنهم بدورهم، أنتم أهل منكم المعلم ومنكم الإمام ومنكم يعني من يحتاج الناس إليه، أهل البقالات يخفى عليهم شأن الزكاة، فتجدوا ربما لا يزك، وكل من له عروض تجارة ولو شيء يسير، لو دكان بسيط عنده مجموعة من معلبات أو المواد الغذائية وحال عليها الحول، ينبغي له أن يحصرها وأن يقومها بقيمة ويخرج زكاتها في 1025 ريال وهكذا. كذلك الزكاة الذهب والفضة، وما أعد للبيع وما أعد للادخار هذا لا إشكال فيه، الخلاف وقع في ما أعد للزينة، النساء لهن حلي وهي يعني تجعله للزينة، خلاف بين أهل العلم، ولكن كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الوالد رحمه الله، يرون وجوب الزكاة مطلقة إذا بلغ النصاب فوق 90 جراما فإنه يوزن عند الباعة، باعة الذهب، القدر الذي يسواه، القيمة التي يبلغها تجعل مثلا 10,000 يخرج منها 250 ريال وهكذا. كذلك ينبغي للمسلم الصائم أن يحذر ما يخدش صيامه من الأقوال والأفعال المحرمة، من النظر في النساء خاصة في الشاشات كما تعرفون، هذه حقيقة من الأمور التي ينبغي ملاحظتها والاهتمام بها. ربما يقول أن الصائم يحتاج إلى تسلية ويحتاج إلى وقت يضيعه حتى يمضي الصيام، والجواب الله عز وجل يبتلي العباد ليختبر إيمانهم وصبرهم، وهذه الفرائض من الصلاة والصيام والحج وغيرها والجهاد ابتلاء من الله، لينظر الله عز وجل، ليعلم الله عز وجل ويميز من القوي في إيمانه من غير ذلك. ينبغي مجاهدة النفس وكبح جماحها والصبر على الطاعة وعلى ترك المعصية حتى يحصل المقصود الذي من ورائه يسعى في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها من الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر ومن المنكرات أقوالها وأفعالها. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه.
لحظة، هذان الحديثان يدلان على فضل المبادرة بالإفطار، على فضل المبادرة بالإفطار، وذلك بمجرد غروب الشمس، طبعا مع التيقن، بمجرد تيقن غروب الشمس، إما بالمشاهدة وإما بخبر ثقة. وخبر الثقة هذا حاصل بالمؤذن الثقة الذي يعلم أنه ضابط للوقت فيقتدي الناس بأذانه، ولذلك على المؤذنين مسؤولية عظيمة في هذه الأيام، أيام الصيام، ينبغي له الاجتهاد حتى لا يقع في خطأ يسبب إشكالا للصائم، سواء كان في الفجر أو كان في المغرب، بغي له أن يحرص كل الحرص على أن يكون متبعا للتقويم، تقويم أم القرى الذي هو المعمول به الآن والحمد لله وهو الموثوق، فيؤذن الفجر على التقويم ويؤذن المغرب على التقويم. إذن عندنا إما بالمشاهدة ترى أن الشمس غربت، وإما بخبر ثقة، بخبر ثقة من مؤذن أو غيره. يقول هنا المؤلف حفظه الله: استحباب تعجيل الفطر للصائم إذا تحقق غروب الشمس برؤيته أو بخبر ثقة. ثانيا، كراهية التنطع في الدين. كراهية التنطع في الدين يعني هو أنه لا يفطر احتياطا إلا بعد أن يرى بعض النجوم في السماء، وهذا من التنطع والغلو، وهذا منهي عنه في دين الإسلام، بل بمجرد الغروب ينبغي لك أن تفطر، وهذا هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. يقول: جواز التأخير في الإفطار لحاجة، لكن التعجيل أحب إلى الله تعالى، لحاجة إذا احتاج إلى ذلك، هذا لا إشكال، يعني ما وجد شيء، هذه حاجة، فنقول له لا إشكال في ذلك، أنت محتاج وضرورة، فلا التأخير يعني يؤثر عليك. أيضا في الحديث إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، فهو يحب العمل الصالح ويحب عباد الله الصالحين، وبالتالي ينبغي لنا أن نحث على ما فيه حب حبة الله عز وجل ومحبة عباد الله الصالحين. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حقيقة ينبغي لمن لا يثق في مؤذنه أن يجعل له ساعة، ما يفطر إلا بعد أن يتأكد، إلا إذا كان المؤذن موضع ثقة تاره الناس ويعرفونه بأنه لا يؤذن إلا على الوقت تم، لكن بعض المؤذنين تجده يستعجل أو ما عنده التقويم أو ما يراه تماما ككبار السن مثلا، فتجده يؤذن إذا مرأت مرأة مثلا خاصة لو فيه غيم أو فيه شيء ما شابه ذلك، أظلمت الدنيا وبقي من الوقت 5 دقائق أو 10 دقائق، وهذا يحصل كل سنة في المجتمع، فينبغي الاهتمام بهذا الشأن، وألا تستعجل إلا بعد أن تتأكد. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله.
لحظة، هذا الحديث حديث أنس فيه بيان فضل السحور. السحور بالفتح، فتح السين، ما يتسحر به من أكل أو شرب، والسحور بالضم الفعل، واضح؟ السحور سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليها، ولو بشيء قليل يشربه الإنسان أو يأكله، ومن جملة ما ورد أنه سنة في السحور التمر، كما أنه سنة في الإفطار كذلك هو سنة في السحور أيضا ولو حبة واحدة. وذلك لأن التمر كما تعلمون كما يقول أهل الطب فيه المادة الحلوة تساعد الجسم وتعطيه القوة والنشاط. المؤلف يقول استحباب التسحر، طبعا وقت السحور وقت آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وكلما تأخر كلما كان أفضل. ومن هنا ينبغي التنبه أن الذين يفعلونه ويتعشون مثلا في نصف الليل الساعة واحدة أو الساعة اثنين ويقولون عشاء وسحور هذه مخالفة للسنة. حتى لو تعشيت هذا الوقت ينبغي لك أن يكون لك أكلة قبل طلوع الفجر، واضح؟ إذن وقته من آخر في آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني فجر الصادق. يقول البركة الحاصلة من السحور هي امتثال الأوامر الأمر الشرعي، تسحروا، هذا الحديث واضح، تسحروا أمر شرعي، والتقوي على العبادة هذه من الحكم، وزيادة النشاط وغيرها من الفوائد. ذكر أهل العلم أن السحور يكون سببا في مدافعة الأخلاق السيئة التي تنتج عن الجوع، فالجائع ربما يتصادم مع الناس بسبب لهب الجوع، فهو لما يتسحر يحاول أن يبطل هذا اللهب وهذا الأخلاق السيئة فيعيش مع الناس في حلم وفي أنا. كذلك هذا الوقت وقت السحر وقت ذكر ودعاء واستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا من فضائل عينما تقوم في هذا الوقت أنت لا تأكل فقط إنما تذكر الله عز وجل وتدعو ربك، فوقت مستجاب آخر الليل وثلث الليل الأخير، كما ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إذا بقي من الليل الثلث الأخير فينادي عباده سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث. كذلك صلاة الله على المتسحرين وصلاة الملائكة صلون على المتسحرين في ذاك الوقت، وصلاة الله عز وجل فيها الرحمة وفيها الخير فيها البركة. نعم تفضل. ها السحور إلى وقت الأذان، فإذا كبر الإمام وهو تعرف أن المؤذن وهو على الوقت فلا يجوز لك أن تأكل على الصحيح. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أشياء من سنن الإفطار، وهو على ماذا يفطر الصائم؟ يفطر على تمر كما دل هذا الحديث، لكن هناك حديث آخر دل على أن الأفضل الرقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفيد ماذا؟ الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ومن هنا نأخذ سنية الإفطار على ماذا؟
رطب.
على الرطب. فإذا لم يجد الرطب أخذ التمر، فإذا لم يجد التمر أخذ ماذا؟ الماء. نعم. قال الإفطار على التمر أفضل من الإفطار على الماء ولا شك، لما فيه من الفوائد الهامة للمعدة والبصر طبيا. من سنن الإفطار أيضا يا إخوة الدعاء، سنن الإفطار الدعاء، يدعو الإنسان عند فطره قبل عندما يؤذن المؤذن تدعو ثم تفطر. وقد ورد أن الدعاء ليس خاص بوقت الإفطار، بل الصائم في كل وقت صومه موضع إجابة الدعاء، لذلك يحرص الصائم على الدعاء في كل وقت أثناء صيامه. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر. والصائم حتى يفطر، إيش دليله؟ أي على ماذا يدل؟ على أن وقت الصيام كله فإنه مظنة إجابة الدعاء. كذلك عند الإفطار ورد النص: للصائم فرحتان يفرحهما، أو دعوتان، دعوة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو دعوة الصائم عند فطره لا ترد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه دعوة الصائم وقت الإفطار مجابة، ودعوة الصائم أثناء الصيام أيضا مجابة. كذلك فيها إخوة الحث على تخفيف الإفطار، هذا دعوة لنا جميعا. كون النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى أن الإفطار يكون ماذا؟ خفيف. ففي دعوة إلى تخفيف الإفطار، ثم يذهب الإنسان يصلي وهو خفيف، يأخذ التمرات ويأخذ الماء. أما يعني كثرة الأنواع التي تحدث عندنا فهذه ينبغي أننا نخفف منها، ينبغي علينا جميعا أن يأخذ الإنسان القدر اليسير وقت الإفطار ثم يصلي، وإذا رجع يأكل ما شاء، يعني بحيث لا يؤثر عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال وزدتكم كالمنكر لهم، حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
قال: الوصال مواصلة الصيام يومين فأكثر من غير إفطار بالليل، كالمنكل لهم كالمعاقب لهم بما يردعهم عن مثل صنيعهم. قال: الحديث دليل على حرمة الوصال في الصوم مطلقا. هذا هو الصحيح. لما؟ لأنه تكلف وإلزام للنفس بما لم يلزمها الله تبارك وتعالى به. ألزمنا الله عز وجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم إنك تزيد على ذلك فيه إلزام للنفس بما يشق عليها.
شيخ، ما تحول من الحرمة للكراهة؟
لا، الأصل في ذلك التحريم. وما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة فقد ورد بأن إذنه لهم ليس تشريعا، إنما هو ردعا له، ليس تشريعا وإنما هو ردعا للصحابة حتى لا يقدموا على مثل هذا، بل يقتدوا بما أمرهم الله عز وجل. وهي موضع خلاف طبعا الوصال، منهم من يرى أنه يواصل إلى السحر، للصائم أن يواصل، يعني لا يفطر، يواصل إلى السحر ويأكل، يعني يوم وليلة، يوم وليلة. واستدلوا هؤلاء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. الرأي الثاني له أن يواصل أكثر من يوم، واستدلوا بهذا الحديث: واصل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال. والصحيح أن الوصال محرم، الوصال محرم بدلالة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما فعله بالصحابة فلا يعتبر تشريعا، وإنما يعتبر ماذا؟ ردعا لهم وتنكيلا لهم حتى لا يقدموا على ذلك مستقبلا. نعم، خصوصية. أيوة، نعم، يواصل. وعللها عليه الصلاة والسلام، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. واصل بهم، نعم نعم. قال: إن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره عند الأكثر. وهو صحيح. النهي عن الغلو في الدين حيث فعله عليه الصلاة والسلام كان كالمنكل لهم والرادع لهم. جواز ترك المتشدد على تشدده ليحسن بره طبعا بعد عظته، واضح؟ إذا رأيت إنسانا متشددا وعنده شيء من الغلو تنصحه وتردعه، فإن أبى فتفعل به مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما يرى الردع من فعله، واضح؟ نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
هذا الحديث والذي بعده، اقرأ اللي بعده، حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
واصل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
عندنا هذه الأحاديث عنوانها المفطرات، المفطرات في الصوم. هناك مفطرات كما سبق البارحة حسية، مفطرات معنوية. حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور، هذه من المفطرات ماذا؟ المعنوية. كل ما حرم الله عز وجل من قول أو فعل فإنه يحرم أثناء الصيام، كما يحرم في غير الصيام، ففي الصيام من باب أولى طرق. ومن جملة ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور هو الانحراف عن الحق. كل انحراف عن الحق من قول أو عمل فإنه زورا يسمى. وقوله الجهل، الجهل هو السفه، وليس المقصود به ترك العلم، عدم العلم،
عدية الناس،
السفه يكون سفيها، عدم حليم، لا يحل ما عنده، يثور على الناس، يغضب عليهم، يتجاوز الحدود، هذا يسمى ماذا؟ جاهل. هذا لا يجوز للإنسان وهو صائم أن يعمل به. هذه المفطرات يا أخوة المعنوية يقبل صيام الإنسان في الظهر، ولا يؤمر بالقضاء. يعني من أتينا إليه وهو يقول الزور أو يغتاب الناس أو يسب أو يشتم، لا نقول له عليك أن تقضي، لكن نقول له ارتكبت إثما ينقص صيامك، ولا نأمره بالقضاء، لا نأمره بالقضاء، لكن نأمره بالتوبة النصوح من هذه الذنوب، ويعني أن يكون مستعدا لبقية أيام صيامه بترك هذه المحرمات. الكلام على تقبيل الرجل زوجته أثناء الصيام رحمك الله. هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقبل الصائم زوجته أثناء صيامه أو لا؟ قيل بالمنع مطلقا، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من باب الخصوصية، وقيل بالجواز مطلقا، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل من عرف من نفسه أن القبلة تحرك شهوته وتوقعه في المحرم فيجب عليه تركها، ومن لا تحرك شهوته فإن له ذلك، فإن له ذلك. وهذا هو الصحيح من المذاهب، أن من لم تؤثر عليه القبلة فلا تحرك شهوته ولا تتسبب في فعل محرم بأن يقدم على الجماع، فنقول له يجوز لك ذلك، ونستدل عليه له بالأحاديث التي أباحت القبلة. ومن ربما تؤثر عليه القبلة فنقول له لا يجوز لك أن تقبل، ونستدل له بالأحاديث التي تمنع من ذلك. واضح في مسألة التقبيل. مسألة الحجامة، مسألة الحجامة أيضا فيها موضع خلاف بين أهل العلم، هل يفطر الحاجم والمحجوم أو لا يفطر؟ والسبب في ذلك ورود الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثبت أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم، وثبت أنه رخص وأنه احتجم عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يقول الحجامة من المفطرات، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ابن أنس بن مالك أفطر هذان أقوى من الحديث الذي يدل على عدم فطر الحاجم والمحجوم، أقوى سندا. رأي آخر يقول بأن الحاجم والمحجوم لا يفطران، بل حديث الرخصة ناسخ لحديث المنع، حديث الرخصة ناسخ لحديث المنع. فين حديث الرخصة؟ حديث أنس وحديث ابن عباس الأول، عندي حديث ابن عباس وعندي حديث أنس. حديث ابن عباس يقول احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. حديث ابن عباس يقول ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة. فيقولون هذان الحديثان ناسخان لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فيبقى أن الحجامة ليست من المفطرة. واضح يا جماعة؟ أصحاب هذا الرأي يقولون لكن الأولى لمن كانت تضعفه الحجامة الأولى تركها، الأولى إيش؟ تركها. هذا الرأي أيده الوالد رحمة الله عليه، وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم، الحجامة لا تفطر الصائم، واعتبر حديث أنس ناسخ لحديث شداد. اسمع ما يقول الشارح حفظه الله، يقول الحجامة لا تفطر الصائم عند الأكثر. واضح؟ مسألة ما خلافية، إذا وجدت الأكثر أو عند بعض العلماء معنى المسألة خلافية، عملا بحديث ابن عباس الأول وهو ناسخ لحديث شداد، هذا قلت لكم هو رأي الوالد رحمه الله، كما يدل عليه حديث أنس رخصة، حديث أنس. ولأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10، فحديثه متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. يقول الأفضل توقي الحجامة وقت الصيام الأفضل، لكن هل نقول له أفطر هذا الإنسان؟ لا، ما نحكم عليه بسبب أن الحديث كما ذكر المؤلفون الشراح بأنه منسوخ. واضح المسألة؟ طيب الاكتحال حديث عائشة الأخير ده ظهر لكم أن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف في مسائل الأحكام لا يحتج به، يبقى أن الأصل عدم الإفطار بالاكتحال. فلو اكتحل الصائم فلا نقول له أفسدت صيامك ولا نلزمه بالقضاء، لأنه غير مفطر. غير ماذا؟ مفطر.
شكراً.
ها؟
أن حس بماذا؟
ولو حس، لأن العين ليست منفذ للجوف، العين والأذن ليست منفذا للجوف، الأنف هي المنفذ للجوف. كذلك القطرة، نأتي للقطرة الآن، القطرة في العين ليس فيها شيء، والقطرة في الأذن ليس فيها شيء، لكن القطرة في الأنف، الأنف منفذ للجوف. هذا رأي المشايخ ورأي اللجنة الدائمة ورأي الشيخ بن باز رحمه الله. لكن يقولون الأفضل للإنسان إذا احتاج أن يؤخرها لليل، يكون أحوط من قبيل ماذا؟ الاحتياط. الإبر، الإبر قسمة، إبر مغذية وإبر غير. المغذي هذه تفطر لأنها تقوم مقام ماذا؟ الأكل والشرب، هذه مفطرة، وهذه غالبا تستخدم في إيش؟ في الوريد، الوردة. وأما بالنسبة لغير المغذية فهي لا تفطر لو احتاج عليها في العضل، في الجم، فأي مكان من الجسم كالمسكنة هذه فإنه ليس فيها شيء. ولكن إذا مرض الإنسان جاز له الفطر، واضح يا جماعة؟ وإذا استطاع أنه يؤخر هذه الأمور التي فيها محل إشكال إلى الليل فهو فطر. واضح؟ دع ما يريبك. أيوة. طيب من المفطرات الأكل والشرب، هذا بإجماع، الأكل والشرب والجماع وإنزال المني عمدا والاستقاء التقي عمدا، هذه مفطرات. فلو أكل عامدا أو شرب عامدا أو جامع في نهار رمضان عامدا أو استقاء عامدا أو أنزل منيه عامدا نقول له أفطرت وعليك القضاء. حتى ولو في الشرب، في الأكل والشرب عامدا، نلزمه بالقضاء وعليه الإثم وعليه أن يتوب من ذلك. يبقى معنا قضية الجماع. الجماع مفطر، بل من أعظم المفطرة، ويضعه أهل الفقه في أول القائمة من المفطرة. ماذا يلزم الذي جامع زوجته في نهار رمضان؟ الكفارة المغلظة، كفارة الظهار، أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام، لا أولا أذكر، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الزوجة إذا طاوعته تأخذ نفس الحكم، إذا رضيت بذلك أخذت نفس الحكم، وإن كانت مكرها فلا. لو جامع عدة أيام فيلزمه عن كل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة من رمضان. ينبغي ملاحظة ذلك. وحتى الجاهل لا يعذر. بعض الناس يقول بدليل أن الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الحكم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي. فينبغي التنبه لهذه، وينبغي خاصة للذين يعني في بداية حياتهم الزوجية أنه يجاهد نفسه ولا يستعمل الوسائل التي تكون سبب في الإقدام على هذا المفطر. نعم.
بعض الناس يسترسل مع الشيطان ويفكر في الشهوات حتى ينزل.
المذي والودي هل لا تفضل؟ هذه لا تفضل، لكن لو استمر حتى أنزل المني فعليه القضاء، والمني معروف بشهوة. نعم اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ما متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح.
من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا نسي وأكل وشرب أو جامع وهو ناسي فلا كفارة عليه بل يلزمه ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. ولا فرق بين الفريضة وبين النافلة. الحديث الذي بعده
كان يظن أن الليل باقي مثلا جامع أو شيء.
هذه مسألة أخرى. من أكل أو جامع ظانا يعني عدم طلوع الفجر فتبين، إذا تبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر أو جامع فعليه القضاء وعليه الكفارة في الجمع. نعم. وأنزل عليه القضاء وعليه الكفارة عليه القضاء. المحظور هو الجماع. نعم. حديث الغيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
هذا سبق معنا في القي. القي والحجامة والاحتلام لا تفطر. لو احتلم أنزل المني وهو نائم لا يفطر ذلك. أما الاستقاء وهو طلب خروج القي. لما؟ لأن خروج القي يضعف الجسم يضعف قوة الإنسان، فلا يجوز لك أن تستقي وتخرج القي وأنت صائم. فلو حصل ذلك لكان سبب في الإفطار وهو نوع من أنواع المفطرات. ثم أنه أيضا غالبا الذي يستقي يرجع إلى جوفه شيء فيكون سببا أيضا آخر. الآن عندنا حديث جابر الأعذار المبيحة للفطر. الأعذار المبيحة للفطر. تفضل.
وعن جابر بن عبد الله.
نعم. يكون في حسب حكم المريض يفطر ويقضي. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
نعم.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟
عندنا فيا عندك بي
بي
أيوة عندنا فيا أجد فيا قوة. نعم.
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
نعم. هذا أو هذه الأحاديث فيها بيان الأعذار المبيحة للفطر، ومن الأعذار المبيحة للفطر السفر، وهذا مجمع عليه ودلالة الكتاب والسنة عليه، وأن المسافر السفر المحدد المعروف عرفا لك أن تفطر فيه حتى ولو لم تلحقك مشق، والسفر المحدد هو الذي بلغ تحديدات الحديثة 85 كيلو. 85 كيلو إذا بلغت المسافة لك أن تقصر الصلاة ولك أن تفطر في رمضان. ما حكم الصيام في السفر؟ اختلف أهل العلم، منهم من يقول محرم. نعم، لا حكم عموما، يعني عموما ما حكم عموما؟ قيل أنه محرم لأنه مخالفة لما دلت عليه النصوص من إباحة الإفطار في السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك الصائمين أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقيل أنه جائز مطلقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وبعض الصحابة كان يصوم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وقيل أنه إذا شق الصيام على المرء استحب له أن يفطر، وإذا لم يشق عليه فله أن يصوم، فله أن يصوم. واستدلوا بحال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يصومون أنه ما شق عليهم ذلك. وقيل أنه رخصة ينبغي الأخذ بها، رخصة ينبغي الأخذ بها حتى ولو لم تحصل مشقة، وهذا الذي رجحه الكثير من أهل العلم، وأنه ينبغي للمسافر حتى ولو لم يشق عليه، في الطائرة في السيارة لو كان قصير يشرع لك أن تفطر، تأخذ برخصة الله، كما أنك تترك ما نهى الله عز وجل عنه فكذلك تأخذ ماذا؟ برخصة الله لك. وفي هذا دلالة على يسر الإسلام وسماحته. واضح يا جماعة؟ وهذا الرأي الذي رجحه الوالد رحمه الله، أنه رخصة من الرخص ينبغي الأخذ بها، عليه القضاء فقط بدون شيء آخر. لكن لو أخروا إلى رمضان آخر، ما قضى هذه السنة حق السنة الماضية، فإنه يطعم إذا أخره إلى رمضان آخر إلى سنة أخرى، يطعم عن كل يوم مد بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، يصوم مثلا يوم ثم يطعم عن هذا اليوم مقدار كيلو ونصف أو كيلو وربع. الوالد رحمة الله عليه رأى أن القطمة اللي الآن 10 كيلو عبارة عن 4 أصبع، 4 أصبع يعني تقوم عن 8 أمداد، يعني 4 عن 8 أيام، 8 أيام. وفي صدقة الفطر تقوم عن كم؟ 4، لأن صدقة الفطر عن كل فرد صاع، عن كل فرد صاع، الصاع 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو على الاحتياط. نعم كله، نعم المسافرين لهم حكم المسافر، ما زال وهو في السفر له القصر وله الإفطار. المريض يا أخوة ما ذكر هنا، المرض سبب مبيح للفطر، ولا يخلو المرض، مرض يرجى برؤه، وهذا عليه أن يقضي ما فاته من رمضان، إلا إذا أخره إلى رمضان آخر، جاء عليه رمضان آخر وما قضى، عليه أن يقضي، وعليه عن كل يوم كيلو ونصف مد إطعام مسكين. وإن كان مرضا لا يرجى برؤه، أصحاب العاهات الخطيرة أو الأمراض الخطيرة، فإن هؤلاء عليهم الكفارة فقط، عليهم الكفارة فقط، ولو مات فإنه يكفر عنه من قبل من؟ ورثته، كفر عنه من قبل الورثة. طيب، هنا يقول في حديث جابر جواز الإفطار في نهار رمضان للمسافر، يعني لو خرجت مسافر وأنت صائم وبدأ لك أن تفطر، هل لك ذلك؟ ها جماعة، نعم، لأنه أبيح لك الإفطار في السفر وأنت مسافر. لكن متى تفطر؟ إذا خرجت من عامر القلب، كذلك تقصر الصلاة. ما تقصرها هنا حتى تقول أنا حاجز منتهي ترت معايا، لا، ليس لك أن تقصر الصلاة ولا أن تفطر إلا بعد أن تخرج من عامر القرية. نعم. كيف؟ له أن يأكل متى شاء. نعم. إذا رجع من سفره فإنه يمسك.
ويقضي.
لكن أثناء السفر له أن يأكل.
ويقضي.
ويقضي كيف؟ لا شك. القضاء هو لازم. هنا في الحديث هذا يقول ينبغي للإمام الرفق بالرعية والشفقة عليهم وبيان الأحكام لهم، يعني يبين لهم الأحكام وبيان يسر الشريعة وسماحتها لهم، ويبين لهم أن الأخذ بالرخص أمر مطلوب. في هذا إظهار الدين الإسلامي بمظهر حتى يقبل الناس عليه حتى يرغبوا فيه. هذا يعني ينبغي أن يكون الإمام هكذا، إمام المسجد، خطيب المسجد، المعلم، يرغب الناس في الخير، يرغبهم في الرخص، يبين لهم سماحة الإسلام، يعني خطبة وأخرى يبين لهم فيها سماحة الإسلام، لأن غالبا النفوس ترغب في مثل هذه الأمور حتى يبتعدوا عن الشدة. يقول هنا حديث حمزة بن لمعية في المستفاد الثاني، يقول جواز صوم الدهر، جواز صوم الدهر بشرط ألا يضعف البدن ولا يفوت بسببه حق، ويفطر في العيدين وأيام التشريك على رأي الصنعاني رحمه الله. طبعا هذا مردود، هذا المستفاد، هذا الرأي لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، وأمر من أراد أن يصوم أن يصوم مثل صيام من داود عليه السلام، يوما يصوم ويوما يفطر. واضح المستفاد هذا؟ علقوا عليه. حديث ابن عباس
وعن ابن عباس رضي الله تعالى
ما يترك يوم إلا أيام العيدين وأيام التشريق، لكن صوم الدهر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيان الفضيلة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا من أسباب الفطر، الأسباب المبيحة الفطر، الرجل الكبير السن الهرم الذي لا يقوى على الصيام فإنه رخص له في ترك الصيام وإطعام عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما أخبر الله في القرآن الكريم، كما دل عليه هذا الحديث رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. تجمع مثلا الشهر 45 كيلو ويتصدق بها، أو 40 كيلو، بعض الأكياس فيها 40 يكفي، 40 كيلو تكفي عن صوم عن إطعام لشهر كامل. ممن أيضا يباح لهم الفطر، بل يجب عليهم الفطر، الحائض والنفساء، الحائض والنفساء يجب عليهما الإفطار، ولا يجوز للحائض أن تصوم ولو كان شيئا يسيرا، المهم أنه دم الحيض، وعلى النساء أن يتنبهن لذلك. فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، دم الحيض معروف وعدته معروفة، ودم الاستحاضة هو من ما يسمى الآن بالنزيف، فلا يجوز للمرأة أن تترك الصيام، بل عليها أن تصلي وتصوم في أيام الاستحاضة، أيام النزيف المسمى الآن، الركض الذي يعني يحصل عند بعض النساء من الشيطان أو بسبب مرض من الأمراض، لا بد أن تصوم تلك الأيام التي هو فيها هذا الدم. أما الحيض فلا يجوز لها أيام عدتها أن تصوم أي يوم من أيامها. الحامل والمرضع، امرأة حامل في شهرها السادس السابع الثامن التاسع إن خافت على نفسها أو خافت على حملها، نقول لها لك أن تفطر. وهل تقضي؟ الجواب ولا إشكال، القضاء لابد منه، لكن هل تطعم مع القضاء؟ موضع خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنها تقضي وتطعم. نعم، الحامل والمرضع بعضهم يفرق، لكن الصحيح أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، لأن السبب ليس المرض، إنما السبب هو شيء آخر وهو الحمل، أو بسبب ولدها، أو بسبب إيش؟ ولدها الذي ترضع. نعم، تقضي، تقضي لا إشكال، الله عز وجل قد خفف. نعم، اللي بعده
في الأشهر التي قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا.
بعرق، عرق بالفتح عندنا، عندك مسكين؟
لا،
بعرق. نعم،
بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى فأفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهله. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
هذا الحديث في بيان كفارة الجماع في نهار رمضان، سبق معنا أنها نوع من أنواع المفطرات، وأنه يجب على من جامع زوجته أثناء صيامه في رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ويجب عليه أن يكفر الكفارة المغلظة التي ذكرها الله عز وجل في كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد استطع فإطعام 60 مسكينا. قال هنا: وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان. كفارة من وقع زوجته في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، على الترتيب وليس على التخير، ولا عبرة من قال على التخير. وجوب الترتيب في الكفارة، فلا يجوز العدول إلى الثاني إلا بعد ماذا؟ مع إمكان الأول. لا يجوز العدول إلى الثاني مع إمكان الأول. أمكن الأول لا بد الأخذ به، أمكن الثاني لا بد من الأخذ به. اليوم كثير من الناس تحتج تقول: صحيح أن الرقبة ما هي موجودة الآن، ما في مكان محدد بأنه توجد رقاب، يبقى ماذا؟ يبقى الصيام. بعض الناس يتعلل بأن المدة طويلة، هكذا حكم الله عز وجل، ولا بد من الامتثال. إلا شخص لا يستطيع أن يصوم فقد أعذره الله عز وجل وينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. ها؟ لا، لا يجوز إلا لعذر شرعي، لو مريض أو سافر أو شيء له ذلك، أو لا يجوز. نعم، كالعيد مثلا أو أيام التشريق. يقول: جواز الأكل من طعام الكفارة لما نجبت عليه. وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة، هذا سبق أخذناها. هذا الحديث فيه الرجوع إلى أهل العلم يا أخوة، الرجوع إلى أهل العلم، وأن الرجل جاء ويستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه الحث على حسن الخلق والرفق بالناس وعدم والتأني في الأمور، يعني ما تواجه الناس بالقوة والغضة والشدة، بل ينبغي لك أن يكون خلقك حسنا وتعاملك صاحب حكمة وصاحب أناة، ما يعني يكون الأسلوب قوي على الناس، الناس تحتاج إلى تآلف ومحبة ورفق. حديث عائشة حتى نكمل الباب.
وعن
ها؟ لا، حكم عام. أيوه، نعم، كيف؟ مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لو أتاك إنسان مثل هذا الرجل ترشده إلى ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف؟ ويجب عليه التوبة لأنه اقترف منكرا. نعم. هو الذي يتزوج رمضان مظنة الوقوع في هذا الأمر. لكن من يتقي الله ما تجد يعني يعرف الأحكام الشرعية ما يقدم على مثل هذه الأمور، يتسبب في أول حياته الزوجية في الوقوع في هذا الأمر العظيم، أمر مهزل. نعم، ذلك ينبغي التنبيه على الناس وإرشادهم. نعم. حديث عائشة.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
هذا واضح جدا، صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو غيره أو محتلما مثلا، فإذا أصبح فلا يقول يعني النية تحتاج إلى طهارة، نية الصوم تحتاج إلى، لا، الطهارة لا، يعني في الصلاة تحتاج إلى طهارة، لكن الصوم ما يحتاج إلى طهارة. فلو أصبح جنبا من جماع أو غيره من احتلام مثلا، فنقول له صم وواصل صومك واغتسل وأدي الصلاة في وقتها ولا إشكال في ذلك. والحديث واضح جدا، جواز الجماع في ليالي رمضان وهذا لا إشكال فيه كما أباحه الله عز وجل، فالآن أباشرهن. حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
هذا بالنسبة لي يقول ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت إذا كان عليه صوم واجب، إلا أنه ادعي الإجماع على الندب، يعني أنه لا يلزم الورثة لزوما، لكن يندب في حقهم ويستحسن أن يصوموا عن ميته. فمن مثلا مات عليه ميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان، نقول يشرع لكم أيها الأقارب أن تصوموا عن ميتكم. وقالوا لأن السبب أن القريب يأخذ غالبا الإرث من مورثها هذا، فناسب أن يصوم عنه، الغرب بالغرب، واضح؟ قال جواز النيابة في الحج والصوم، هذا واضح من مات وعليه صيام. الولي هو الذي يتولى أداء الصيام عن الميت، ليش؟ لأنه يرثه، لأنه ماذا؟ لأنه يرثه ويستفيد منه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان، أن يغفر لموتانا وموتاكم. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه والإحسان فيه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وبهذا الدرس نتوقف عن يعني الحمد لله أتينا على بعض الأحكام المهمة، وأسأل الله عز وجل أن نعود بإذن الله بعد شهر رمضان نستأنف دروسنا ونبدأها إن شاء الله بالدورات. نأمل من الجميع حقيقة تعاون معنا والحضور والمشاركة، دي حقيقة من أعظم الأمور المحببة للنفوس أن يجتمع الأخوة فيما بينهم، تآلفوا وتذاكروا، شجع بعضهم بعضا، كلنا والله بحاجة إلى هذا. والله إننا نفخر لما نراكم، ونفخر يعني بجلوسكم معنا زيارتكم، وهذا يعني دلالة على تقديركم للوالد رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبكم على ما تتميزون به من هذه الصفة، وأسأل الله أن يديمها عليكم نعما ظاهرة وباطنة، ويرزقنا جميعا شكرها ظاهرا وباطنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.